إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات القرآن من جديد، الجامع الذي ليس بجامع. أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: إن ابني هذا قد جمع القرآن. فنظر إليه أبو الدرداء بتعجب وقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. فسبحان الله، هذا الكلام من الصحابي الجليل أبو الدرداء رضوان الله عليه يؤكد لنا أن جامع القرآن ينبغي أن يكون حريصا أيضا على أن يسمع له ويطيع، وعلى أن يعمل به، وأنه ما ينبغي أن تشغله الرواية عن الدراية والرعاية، ما ينبغي أن يشغله الاهتمام بالألفاظ والضبط على حساب الاهتمام بالمعاني تفهما وتدبرا وعملا. إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. ولا يخفى على شريف علمكم أن جامع القرآن أيضا سيسأل ذلك السؤال الذي سئله القارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلى. فيقال له: فماذا عملت فيما علمت؟ لأن في ذلك الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. فيقال للقارئ، فقد غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين لفظ الجامع والقارئ، ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الذي سيحصل لقارئ القرآن سيحصل مثله لجامع القرآن. وجامع القرآن ولفظة الجمع، وإن كانت تعبر بالأساس عن جمع الرواية، تعبر بالأساس عن أن يكون الإنسان جامعا للسورة أو السورتين أو الجزء أو الجزئين أو القرآن كله، يجمعه رواية ويضبطه رواية، لكن ذلك لا يعني أنها لا تشير أيضا إلى الدراية والرعاية، أنها لا تشير أيضا إلى ضرورة العمل بما جمعه الإنسان، إلى ضرورة أن يتفهم الإنسان ما جمعه وأن يتدبره. سبحان الملك، تعالوا بنا سويا نتابع تلك الآيات. يقول ربنا: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سبحان الملك، الله عز وجل يقول هنا: إن علينا جمعه وقرآنه. فقد تكفلنا بجمع هذا القرآن في صدرك، وتكفلنا بحفظ هذا القرآن في السطور وفي الصدور. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن علينا ذلك، علينا هم هذا الأمر، نحمل عنك هم هذا الأمر. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لماذا قال الله عز وجل لنبيه ذلك؟ يوضح لنا ذلك عبد الله بن عباس رضوان الله عليه في حديث في صحيح البخاري، تعالوا بنا نستمع إليه معا سويا. يقول رضوان الله عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي يحرك به لسانه وشفتيه يخشى أن ينفلت منه، وفي رواية: يريد أن يحفظه. فكان يعالج من التنزيل شدة، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، وفي رواية: ثم إن علينا أن نبينه بلسانك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأه، كما وعده الله عز وجل. يقول ابن حجر: والمعالجة محاولة الشيء بمشقة، ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته. ويقول يعني الدكتور الحاطي حفظه الله: ولعل ذلك والله أعلم لئلا ينشغل بالحفظ عن الفهم. هذا كلام في غاية الخطورة. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل تعلمون أن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه قال في تفسير فاتبع قرآنه أي فاعمل به. هل تعلمون أن قتادة رضوان الله عليه قال في تفسير فاتبع قرآنه فاتبع شرائعه وأحكامه؟ نعم، للعلماء تفسيرين في قوله تعالى فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه فاتبع طريقة قراءته ومبانيه، وفاتبع قرآنه أي اتبع ما فيه واعمل به. سبحان الله. وإن لم تكن هذه فالتي بعدها أوضح منها، ثم إن علينا بيانه، فيها تفسيرين، ثم إن علينا أن نبين لك معانيه لتتمكن من بيانها، وثم إن علينا أن نبينه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك، والثاني داخل في الأول، فيكون ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيان معانيه. سبحان الله. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن متكفلون بمبانيه ومعانيه منذ اللحظة الأولى. هذا الكلام في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه منذ اللحظة الأولى يرسخ ربنا في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم أن عنايتك بمعانيه ينبغي أن تكون أبلغ من عنايتك بمبانيه، فقد تكفلنا بمبانيه. منذ اللحظة الأولى يترسخ ذلك في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل همك الأكبر معانيه، اعتني عناية أكبر بمعانيه، أما مبانيه فقد تكفلنا به. اتبع ما فيه، افهم معانيه، اسمع وأنصت لكي تفهم معانيه، لئلا تنشغل بمسألة حفظه رواية عن فهمه أو عن الدراية والرعاية فيه. هذا أمر يرسخه ربنا في وجدان محمد صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى. لذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصنع من كل آية مسطورة نسخة منظورة، لو صح التعبير. لما كانت الآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني اعتناء كبيرا بأن يصنع منها نسخة منظورة، كان يعتني اعتناء شديدا بأن يتبعها ويعمل بها ويطبقها في واقعه صلى الله عليه وسلم. فأضحى محمد صلى الله عليه وسلم نسخة منظورة من القرآن الكريم. أضحى من يقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يقرأ القرآن، لكن من زاوية تطبيقية. بل لم يكتف محمد صلى الله عليه وسلم بذلك بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، بل كانت عنايته بتبيين المعاني للصحابة أشد من عنايته بتبيين المباني، وقد نص على ذلك ابن القيم رضوان الله عليه. اعتنى صلى الله عليه وسلم بأن يكون الجمع ليس فقط جمع مباني، بل جمع معاني، جمع عمل، أن يكون الجامع فعلا كما يحب ربنا ويرضى، يجمع المباني ويجمع المعاني. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ودعونا نطالع كلاما لبعض العلماء عن مسألة جمع القرآن. فسبحان الله، ابن عباس رضي الله عنه يقول يأتي على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن فيحفظون حروفه ويضيعون حدوده. سبحان الله، وكأنه يتكلم عن زماننا. فيحفظون حروفه، يجمعون مباني، ويضيعون حدوده، لا يجمعون معاني. فويل لهم مما جمعوا من مباني، وويل لهم مما ضيعوا. لا يفهم من ذلك التقليل من شأن جمع المباني، ولا يفهم من ذلك لا ان احنا نقول انه يأثم من جمع المباني فقط. لا، من جمع المباني فقط افضل ممن لم يجمعها ولم يجمع شيء، لا من المباني ولا من المعاني. نعم. فيقول فويل لهم مما جمعوا وويل لهم مما ضيعوا. ان اولى الناس بهذا القرآن من جمعه ولم يؤثره عليه، وفي رواية ولم يؤثر عليه. نعم. ولذا جاء في عمدة القاري معنى قوله جمع اي سمع له واطاع وعمل بموجبه، سمع له وأطاع وعمل بموجبه. ولعل ذلك ما جعل أبو صالح رضوان الله عليه يقول لأن أكون جمعت القرآن ثم قمت به سنة كان أحب إلي من كذا وكذا، وذلك أنه بلغني أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فيرجى إذا كان جمع القرآن أن يكون من المقربين. نعم، يجمع الإنسان القرآن رواية، يجمعه رعاية، يجمعه فيقرأ به ويصلي به ويقوم به الليل. ونحن الآن أمام مسألة خطيرة، مسألة جمع الصبيان للقرآن. مالك رضوان الله عليه، وأنتم تعلمون أن مالك رضوان الله عليه كان في فقهه باب عظيم اسمه عمل أهل المدينة. فمالك لما يتكلم عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعن عمل أصحابه فكلامه مقدم رضوان الله عليه. مالك سئل عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن فقال: ما أرى هذا ينبغي. صبي ابن 7 سنين جمع القرآن، لا ينبغي أن يفرح مالك وينبغي أن نفرح نحن. كيف يقول ذلك مالك؟ ما مراده بهذه العبارة؟ نجد 2 من علماء المالكية، أبو الوليد الباجي وابن رشد، نجد كل واحد منهم يفسر العبارة تفسيرا. فأبو الوليد الباجي يقول معناه: ما أرى هذا ينبغي، لأن هذا إسراع لا ينبغي، بل ينبغي أن يتعلم القرآن بالتمهل فيجمع الرواية مع الدراية مع الرعاية. أما ابن رشد فيقول: ما أرى هذا ينبغي، لأنه من التشديد على الصبي الصغير. ما هذا الكلام؟ ما هذا الذي تقول؟ ليس هذا كلامي. ابن عباس انظروا إلى عقله وحفظه وفهمه، عربي وذكي. من رباه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من والده؟ من والدته؟ ما هي البيئة التي كان يعيش فيها؟ بيئة أبلغ ما تكون في العناية بالقرآن الكريم. استعداده الشخصي أعلى ما يكون، المحيطون به معتنون أيما عناية بتعليم القرآن الكريم، ومعتنون أيما عناية بالارتقاء به إلى أعلى المراتب. ابن عباس عاش جل حياته في العهد المدني، عهد دولة مستقرة، عهد كان فيه الصحابة كما قال عمار: كنا إذا أقام المقيم فينا يقيم في تعليم القرآن، فإذا غزا أقام أخوه مكانه في تعليم القرآن. كان كل الصحابة منشغلون بتعليم القرآن الكريم، لكن على تفاوت في المرتبة بينهم. تصوروا معي ابن عباس هذا على جلالة قدره، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية: وعلمه التأويل. تتوقعون لما يبلغ 10 سنوات، لما يبلغ 14 سنة، ما هو القدر الذي يكون قد جمعه من القرآن الكريم؟ في صحيح البخاري: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. لكن ابن حجر يقول لا يريد 10، وإنما يريد أنه دخل في 10 الأخرى، قالها تجوزا. طب ما عمره؟ يقول 13 14 15. طيب 10 سنين أو 15 سنة، ما القدر الذي جمعه من القرآن؟ يقول: وقد قرأت المحكم. القدر الذي انتهى منه من القرآن 4.5 أجزاء. هذا ولا شك لم يكن يتعلم القرآن بطريقتنا، كان يتعلم الرواية والدراية والرعاية. هذا الذي وهو في سن صغير كلمه النبي في معاني كبيرة جدا، هذا الذي روى بنفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله. حاصل كلامنا في هذه الحلقة المباركة أن جمع القرآن لا ينبغي أن تكون العناية فيه بالرواية فقط، بل العناية بالرواية وبالدراية وبالرعاية، وأن الجامع على الحقيقة. ولا يتصور الواحد منا أنه لو جمع القرآن رواية أن ذلك سيشفع له في ترك العمل، ولو أعان غيره على جمعه أن ذلك سيشفع له في ترك العمل. أذكر واحدا من إخواننا معلم القرآن سألني يوما قال: أوصني. قلت: أوصي نفسي أولا وإياك بأن نستحضر دائما أننا مهما علمنا ومهما تعلمنا فيما يتعلق بكتاب الله، فإن ذلك لن يشفع لنا في ترك العمل بالقرآن الكريم. فتلك جهات منفكة، نؤجر إن شاء الله على تعلمنا، نؤجر إن شاء الله على تعليمنا، لكن سنسأل عن عملنا ويسأل عن علمه ماذا عمل فيه. قد علمت فما عملت، فماذا عملت فيما علمت. فحتى على افتراض أن جامع القرآن تفيد الذي يجمعه رواية فقط، لكن ذلك يستلزم أن يجتهد جامعه رواية في أن يجمعه دراية ورعاية، في أن يفهم الآيات وتدبر الآيات ويعمل بالآيات، وتلك منزلة عالية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نكون من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. لا تحرمنا هذا الشرف، لا تحرمنا هذا الشرف، لا تحرمنا هذا الشرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.